بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فالكلام عن العقيدة الصحيحة وعن التوحيد هذا يجرنا كذلك إلى التذكير بمعاني أهل السنة والجماعة. ونحن اليوم في زمان هذا الاسم أهل السنة والجماعة أصبح مطاطا يدخل فيه كل من هب ودب. الأشاعرة يقولون أنهم أهل السنة والجماعة، كذلك الماتوريدية والروافض يدعون هذا، حتى القرآنيون يقولون أنهم. فالسنة لغة الطريقة والسيرة كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب وصاحب مختار الصحاح، والسنة اصطلاحا الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها. وتطلق السنة على سنن العبادات والاعتقادات كما تطلق على ما يقابل البدعة. وتأمل هذا في شرح الشيخ العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى على العقيدة الواسطية وغيره. والجماعة لغة من الاجتماع، وهي ضد التفرق. والجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما، هذا لغة. لكن الجماعة في الاستصلاح هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أولئك الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى أئمتهم، والذين صاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ولكان تتأمل هذا في كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى، وفي شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله أئمة المسلمين. أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم صحابة رسول الله والتابعون لهم وإمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. وأنظر هذا الكلام في رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذلك في كلام شارح العقيدة الطحاوية. وأهل السنة والجماعة هم الذين استقاموا على الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وجانبوا الابتداع في الدين في أي مكان وأي زمان كانوا، وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة هم المتصفون باتباع السنة ومجانبة محدثات الأمور والبدع في الدين. وهنا لا يقصد بالجماعة مجموع الناس وعامتهم ولا أغلبهم ولا سوادهم، ويستثنى من هذا المفهوم عصر الصحابة والتابعين، فإن السواد الأعظم في ذلك الوقت كانوا على الحق لقرب الناس من عهد النبوة وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الفاضلة. أما من بعدهم بعد القرون الفاضلة فلا عبرة بكثرتهم لعموم الأدلة التي تدل على أن الناس سيكثر فيهم الخبث، وستفترق الأمة إلى 73، وأن الإسلام سيعود غريبا. فالجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة فرقة واحدة من 73 فرقة، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة أمتي على 73 فرقة. والحديث عند أبي داود في سننه وعند غيره، وهو حديث حسن صحيح. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية تفسر ما هي الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد سمي أهل السنة ببعض الأسماء من صفاتهم المأتورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أصلها أصل التسمية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مفهوم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلق عليهم أهل السنة دون إضافة الجماعة، ويطلق عليهم الجماعة فقط أخذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. وعبارة السلف الصالح ترادف السنة والجماعة في اصطلاح المحققين من أهل العلم، كما يطلق عليها كذلك أهل الأثر أي أهل السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام. ولك أن تنظر هذه المفاهيم والمعاني في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى وشرح الطحاوية وذم التأويل للمقدسي رحمهم الله جميعا. ويسمون كذلك أهل الحديث وهم الآخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، متبعون لهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فأهل السنة كلهم أهل حديث على هذا المعنى، لأنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلق على أهل السنة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث لأنهم أهله متبعون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا، ولو كانوا عوام ما دام أنهم ملتزمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. هذا أمر مستفيض عن السلف، يسمونهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيون، السلف الصالح. هذا أمر مستفيض عن أهل العلم من السلف والخلف المتبعون لهم، لأن مقتضى النصوص ووصف الواقع والحال أثبت ذلك. وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن المبارك وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وأحمد بن سنان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولك أن ترى هذا في السلسلة الصحيحة للألباني رحمة الله عليه في الصفحة 370 من المجلد الأول. وكذا سماهم كثير من أئمة وصدروا مؤلفاتهم بذلك، مثل كتاب عقيدة السلف الصالح، السلف أصحاب الحديث للإمام إسماعيل الصابوني. وتأمل عنوانه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع. وقد أطلق على أهل السنة أهل الحديث وفي مواضع أخرى كثيرة. وكذلك من أسمائهم الفرقة الناجية، وهي التي تنجو من النار باتباعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي الناجية. وهذه الناجية كما قال شيخ الإسلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ناجية مرتين، في الدنيا نجت من الابتداع باتباعها لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، وفي الآخرة بإذن الله تنجو من النار. وكذا كان كثير من السلف أئمة الدين يصفون أهل السنة بالفرقة الناجية. ولك أن تتأمل في هذا في العقيدة الواسطية لابن تيمية وشرحها لمحمد خليل هراس رحم الله الجميع، فإنهم يصفون أهل السنة بالفرقة الناجية لأنهم ظاهرين على الحق، ويصفونهم بالطائفة المنصورة لأنهم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وهذا حديث مستفيض أخرجه مسلم وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمة الله عليه. ويطلق عليهم أحيانا الجماعة كما أسلفت، أو أهل الجماعة، فالجماعة هم جماعة أهل السنة الذين اجتمعوا على الحق من الاجتماع، وهو ضد الفرقة، كما أنها تضمنت معنى الاجتماع أيضا وهو الاتفاق وضده الاختلاف. فأهل السنة موصوفون بالاجتماع على أصول الدين والإجماع عليها أيضا، والاجتماع على أئمة الدين وولاة الأمر، ويوصفون أيضا بأهل الاتباع، لأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي، أي بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين، أي وطريقة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرج الحاتم بن أبي عاصم في كتاب السنة، وقال الألباني عنه إسناده صحيح، والحديث مروي في السنن والمسانيد. ولعل سائلا يسأل يقول لماذا هذا التفرق الآن، مع أن الكتاب واحد والرب واحد والرسول واحد والقبلة واحدة، لماذا هذا التفرق في الدين وهذه الاختلافات؟ ويجيب عن هذا السؤال معالي الشيخ صالح الشيخ حفظه الله. قال أولا لا بد أن نعلم أننا لا نفهم كل شيء، حكمة الله عز وجل لا نفهمها، نعلم أشياء لكن لا نفهم لماذا تحدث في الكون كثير من الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته صلى الله عليه وسلم وقال سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال فأعطاني الله اثنتين ومنعاني واحدة، سألت أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، كان يأتيها ريح طوفان لا يبقي منها أحد فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، أي لا يأتي عدو ينهي هذه الأمة تماما ما يبقى منها أحد فأعطانيها. وسألته أي السؤال الثالث أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم كان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والداعي الذي دعا الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمدعو رب العالمين، فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة أن لا يجعل بأسهم بينهم. لماذا أذن الله سبحانه وتعالى جعل بأس هذه الأمة بينهم؟ يقول حفظه الله هذا لا ندخل في حكمة أرحم الراحمين، لا ندخل في حكمة أرحم الراحمين ولا في حكمه سبحانه وتعالى، ولكن نقول لله جل وعلا الحكمة البالغة في كل شيء، لله جل وعلا الحكمة البالغة في كل شيء. لكن السؤال هنا ليس كيف حدث الافتراق ولماذا حدث الافتراق، لأن هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، الله جل وعلا جعله هكذا ليبتلي الناس كيف يتعاملون مع هذا الافتراق. لذلك الابتلاء فيما يخصك ويخص أهل العلم، كيف نتعامل مع هذا الافتراق؟ أما حدوثه وحدوث الشحناء وحدوث الافتراق وحدوث الاختلاف، هذا الله جل وعلا أذن بها، وأذن بها كونا، وصارت من الزمن الأول، الصحابة رضي الله عنهم صار بينهم شيء من ذلك. لكن يقول كيف نتعامل مع الافتراق؟ ها يقول هذا موضوع يحتاج إلى كلام طويل وبحث كبير. الافتراق في الأمة هذا حدث مبكرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهو الصادق المصدوق. وسئل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله كلها في النار وعيد ليس معناه أنه تكفير أنهم كفار، لا، بل هو وعيد لهم بحسب مخالفتهم، متوعد عليها لأن الحق عظيم. القرآن والسنة واضحة، فالعباد يجتهدون، منهم مصيب والمخطئ، منهم المصيب والمخطئ، لكن بشكل عام الصواب موجود. كيف تتعامل مع هذا الخلاف وهذا الافتراق؟ قال هذا هو صنيع أهل العلم الذي يفترق فيه الناس، يفترق فيه إنسان على إنسان آخر. لكن الله عز وجل حكمته بالغة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. أدنى بذلك كونا، وحكمته اقتضت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يقع هذا في الأمة لخوفه على أمته، ولعلمه عليه الصلاة والسلام أنه حصل ذلك في الأمم السابقة، قال فمنعنيها. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. قال أهل العلم أيسى لما رأى عز الإسلام أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بقي له التحريش بينهم. انتهى كلامه حفظه الله. فواجبنا إذن أن نبحث عن الحق، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس، وأن نجتمع على هذا الحق الذي ارتضاه سبحانه وتعالى، وأن ندعو إلى الاجتماع على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. أما الافتراق فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وما وجدنا في هذه الدنيا إلا للابتلاء والاختبار. ومن خلال دخل أخ الإسلام ادخل، ومن خلال ما مر يتبين لنا أن أمر التوحيد وأمر العقيدة أمر عظيم. ولذلك كان من بعض محاضرات أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أئمة العلم في زماننا محاضرات بعنوان التوحيد أولا أو العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. قال ابن عثيمين رحمه الله في رسالته الصغيرة نبذ في العقيدة وأصول الإيمان طبعت بإسمان، قال إن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا، لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، وأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه. ولذا اجتمعت الرسل على الدعوة إليه. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية، وشهد بها له ملائكته وأهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمرته ونتائجه. انتهى المراد من كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ونفهم من هذا أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يولون اهتماما خاصا للتوحيد والعقيدة، لأن التوحيد هو الإسلام الذي رضيه الله رب العالمين للجن والإنس، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ودعوا إليه وماتوا عليه. ومن الغريب أن هذا الأمر الذي اجتهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد على بيانه وتقريره وبيان ضده والتحذير من ضده، وبدأ دعوته به وختم حياته به صلى الله عليه وسلم، تسمع اليوم شردمة ممن يخالفون دعوة سيد المرسلين يقولون: ما بالكم تكترون من الكلام عن العقيدة والتوحيد ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذين يقتلون ويشردون في مشارق الأرض ومغاربها وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان. وتأملوا قول العلامة محمد أمل الجامي رحمه الله، قال: لا سبيل إلى الله، لا يمكن أن تصل إلى رضوان الله عز وجل، لا سبيل إلى الله إلا بالعلم، وخصوصا هذا النوع من العلم، علم العقيدة، علم العقيدة، علم السنة، علم الكتاب، فروع اللغة العربية وعلم الأحكام، هذه هي السبيل الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يزهد طلاب العلم خصوصا صغار طلبة العلم ويزيل لهم في زعم الزهد والتقشف والانقطاع للعبادة على جهل، هذه النزغة من نزغات الشيطان، لا ينبغي أن يقروا على هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وتأمل ما قال العلامة الفوزان حفظه الله وأطال عمره على طاعته مجيبا على هذه التهمة وهذه الشبهة التي تقول: ما لكم تكترون الكلام عن العقيدة والتوحيد ولا تتناولون قضايا المسلمين الذين يقتلون ويشردون في مشارق الأرض ومغاربها. قال في مقدمة كتابه دروس من القرآن، قال: التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية، فالاهتمام به اهتمام بالأصل. قال: وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بين التوحيد تبيانا كاملا، حتى إنه لا تخلو صورة من صور القرآن إلا وفيها تناول التوحيد وبيان له ونهي عن ضده. قال حفظه الله: وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية، وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك، وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية، وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما إخبار عما أعد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة، أو إخبار عما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما عد لهم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم، وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمله. انتهى المراد من كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو شأن الرسل، يبدأون بالتوحيد. وقال حفظه الله: وكذلك أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أول ما يهتمون بالتوحيد. قال: لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة، وكل كلمة وكل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فإنها تكون دعوة خاسرة. أقول إخوة الإسلام هذا شيء مشاهد، كل دعوة ترتكز على التوحيد فإنها تنجح بإذن الله وتتمن وتفيد المجتمع كما هو معروف من قضايا التاريخ، من ثمارها تعرفونها. تأملوا دعوة الإخوان المفلسون في مصر ماذا ولدت لنا؟ دعوة حسن البنا وكل من خلفه من بعد، كم هي القبور والمشاهد التي تعبد من دون الله في مصر، كم هي القبور التي يذبح لها من دون الله. هذا مثال انظره بعينك وتأمل هذه الدعوة التي يطعن فيها كل المخالفين لمنهج السلف الأية وهي دولة المملكة العربية السعودية. ما هو علمها؟ يفرفر في السماء. الطائرة ماذا مكتوب عليها والعلم ماذا مكتوب عليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة التوحيد هي أساس الدين. وهل فيها قبر يعبد من دون الله؟ ابحث عنه، موجود منحرفون، ولكن هل يستطيعون يبين خلافه؟ موجود منحرفون ومن صوفية وكذلك، لكن هل يوجد قبر يذبح له من دون الله عز وجل؟ فهي بلد بني على التوحيد، لأن من ثمار الدعوة تعرفونها. ماذا أثمرت لنا دعوة الياسينيين إلا الفوضى والخروج في المظاهرات والمنامات؟ ماذا أثمرت العدالة والتنمية في هذه البلاد؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ونحن لا نهمل قضايا المسلمين بل نهتم بها ونناصر ونحاول كف الأداء عنهم بكل وسيلة، وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون، ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالكلام والكتابة والصياح والعويل، فإن هذا لا يجدي شيئا. من هذه الدعوات المنحرفة من يعيش على المصائب التي تصيب المسلمين ويجمع بها الأموال، والله المستعان. يقول الشيخ الفوزان: لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم. ما السبب في تسليط الأعداء على المسلمين؟ قال حفظه الله: حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين للإسلام تمسكا بالإسلام إلا من رحم الله، إنما هم مسلمون بالإسم، فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة، يعبدون غير الله، يتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم، ومن ذلك إعداد القوة للجهاد الكفار. يقول: هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام، ضيعوا دينهم فضيعهم الله عز وجل. قال: وأهم الأسباب التي أوقعت بهم هذه العقوبات إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك الأكبر، ولا يتناهون عنه ولا ينكرونه، من لا يفعله منهم فإنه لا ينكره بل لا يعده شركا. وقال حفظه الله: فهذه أهم الأسباب التي حلت بالمسلمين. أقول: تأمل أخي، هذا هو فقه الواقع الحقيقي، هذا هو التحليل الواقعي للحالة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، وليس ما يدعي الإخوان والسروريون والقطبيون والخسيرة ومن نحى نحوهم. الذين يلبسون على الناس ويجعلون كل ما وقع للأمة الإسلامية هو من سبب الحكام. أعوذ بالله. والحكمة تقول كما تكون يولى عليكم، فلنكن كابن عباس وعبد الله بن عمر يكن ولاة أمورنا كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وما إلى ذلك. فهؤلاء يلبسون على الناس. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل. قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال حفظه الله: فبين سبحانه وتعالى أنه لا يحصل النصر للمسلمين إلا بهذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأين هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم؟ أين الصلاة عند كثير من المسلمين؟ بل أين العقيدة الصحيحة عند كثير من يدعون الإسلام؟ قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال حفظه الله: هذا وعد الله. لكن أين الشرط لهذا الوعد؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال حفظه الله: فبين أن هذا الاستخلاف وهذا التمكين لا يتحقق إلا بتحقق شرطه الذي ذكره، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال: وعبادة الله تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الطاعات. ولم يقل سبحانه وتعالى: يعبدونني فقط، بل أعقب ذلك بقوله: لا يشركون بي شيئا. لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، بل لا بد من اجتناب الشرك أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان اسمه، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. قال حفظه الله: هذا هو سبب النجاة والسلامة والنصر والتمكين في الأرض. صلاة. قال: هذا هو سبب النجاة والسلامة والنصر والتمكين في الأرض بصلاح العقيدة وصلاح العمل. قال: وبدون ذلك فإن العقوبات والنكبات والمثلات قد تحل بمن أخل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط. قال: وهذه النكبات وهذا التسلط من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم واكتفاؤهم بالتسمي بالإسلام فقط. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فقل لي بربك، هل هناك فهم للواقع أوضح من هذا الفهم؟ فهذا هو الإسلام الذي رضيه الله للعالمين، التوحيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ومن الغريب أن هذا الأمر الذي اجتهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد على بيانه وتقريره والتحذير من ضده وبدأ دعوته به وختم حياته به لم يختلف عليه الأنبياء، لم يختلف عليه الأنبياء من نوح إلى محمد عليه السلام، بل من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، مع اختلاف الأقوام واختلاف الحضارات التي واجهها الأنبياء وطول الزمان بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وعدد الأنبياء جاء عددهم في حديث حسنه الإمام الألباني في قوله أنهم 124 ألف نبي، وهؤلاء الأنبياء مع كثرتهم واختلاف أزمانهم وأقوامهم لم يختلفوا في أساس الدعوة وركنها الأصيل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أي أمهاتنا مختلفة، نحن معشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. أبناء علات يعني شرائعنا مختلفة وديننا واحد، أي التوحيد، إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين لله. ففي شريعة مثلا كان يجوز الجمع بين الأختين في الزواج، وفي شريعة أخرى لا يجوز، وفي شريعة كان يحرم أكل لحوم كذا وكذا، وفي شريعة أحلها الله سبحانه وتعالى، وفي شريعتنا وسع الله علينا ما كان ضيقا على بني إسرائيل. أما العقيدة عقيدة الأنبياء وتوحيد الأنبياء ودعوتهم إليه فهي دعوة واحدة لم يختلف فيها أحد من الأنبياء، ولا يمكن أن يختلفوا، وهم الموحى إليهم من رب العزة سبحانه وتعالى. كيف يختلف التوحيد وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وسيوضع الميزان وخلقت الجنة والنار وسيكون الصراط، فيستحيل أن يختلف فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كل واحد كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأوا قصة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع وضوح دعوة الأنبياء إلى التوحيد ونبذ الشرك تجد في أمة محمد من لا يعلم معنى كلمة التوحيد التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. وهذا مع الأسف الشديد حتى في المثقفين، حتى في المثقفين، فمنهم من يعتقد أن معنى كلمة التوحيد: لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله. وهذا وإن كان صحيحا فإنه ليس معنى لا إله إلا الله. ومنهم من يفهم من لا إله إلا الله أنه لا حاكم إلا الله، وهذا حق من حقوق لا إله إلا الله، وهذا تحريف لمعنى لا إله إلا الله إلى معنى سياسي الذي تولد عنده هذه الحاكمية عند القطبية والسرورية ومن نحى نحوهم. ومع هذا نحن لا ننكر أنه يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعتقد ويفهم حق الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن هنا لا تستغرب أخ الإسلام أن ترى اليوم الإعراض عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي خلق الخلق لأجله. وفي زماننا قامت دعوات منذ قرن تدعو إلى الإسلام، ولكن بمفاهيم غير مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ومع أن هذه الدعوات عمت وراجت واتسعت دائرتها في أرجاء المسلمين لا تعتني بالتوحيد فضلا عن اتباع سيد المرسلين، وترتب على هذا آثار سيئة وخطيرة على أمة الإسلام وعلى أفرادها وجعلتها في ذيل الأمم، وربي على هذا وربى فيها الصغير ونشأ عليها، حتى إنك لا تصدم عندما تلتقي بأحدهم، وأعني ما أقول، وله 73 أو أكثر في مجال الدعوة زعموا لا يدري معنى لا إله إلا الله الصحيح، ولا يعلم الإجابة الصحيحة حين سئل أين الله، ويغضب إذا سئل أين الله، فضلا عن أن يعلم معنى الاتباع الحقيقي ومعنى وجوب لزوم فهم ومنهج السلف الصالح لهذا الدين. ومع ذلك يعد داعية، ومن هذا النوع من يلمعه الإعلام ويعرض حديثه ويقدمه على أنه ومن المثقفين في محيطنا من يهون من أمر التوحيد قولي لا يهمني أن أعرف أين الله، والآخر يقول دراسة الأسماء والصفات هذا أمر ثانوي. سبحان الله، دراسة الصفات أن تعرف الله عز وجل كما تعرف إليك في كلامه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ثانوي. سبحان الله، أين ذهبت العقول؟ الله عز وجل تعرف إلينا بأسماء وصفات، وعرفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وتسمع من هؤلاء المرضى أنه لا يهمهم أن يعرفوا أسماء الله وصفاته وأن يدركوا أسماء الله وصفاته، ولكن كما قيل من اتخذ الغراب له دليلا مر عليه بجيف الكلاب. ومن هؤلاء من إذا سمعته يتكلم لا تستطيع أن تفرق بين كلامه وكلام أحد العلمانيين. اللهم إنا إلا أن عليه ملامح أبناء جلدتنا ويتكلم بلغتنا واسمه ينبئ عن أصله، فحينها لا تستغرب خلق الإسلام بفساد صورة الدين وصورة الدعوة عند الكثيرين، لأن أصل هذا الدين الذي هو التوحيد وفهمه بفهم الصحب الكرام رضي الله عنهم غائب عن أذهان هؤلاء. فلا تستغرب حينئذ الفتاوى التي تسمع، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، لأن الأصل الذي بني عليه فهمهم وعملهم ومنهجهم ومبادئهم ليست التوحيد ولا العقيدة الصحيحة ولا المنهج السليم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وإنما هي الفلسفة والمنطق والعقل والمصالح والعلمنة والسياسة والديمقراطية، وهلم جرا. وأنتم ترون اليوم السياسة تطغت على فكر الناس وصارت تتلاعب بهم كما يتلاعب الأطفال بالكرة، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فترى الرجل كل يوم له رأي وكل يوم له نظرية، ومع هذا تجد عنده تلك الغير على حقوق المواطن. وإذا سمعته يتكلم عن حقوق المواطن لا يمل ولا يكل من ترديد حقوق المواطنين، حقوق المواطن هذه الكلمة لا يمل من ترديدها. وأما حق الله عز وجل فلا ذكر له عندهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أو كما يقال لذر الرماد في العيون أو للاستهلاك المحلي. وهذا معاذ رضي الله عنه وارضاه. من هو معاذ رضي الله عنه وارضاه؟ من خيرة صحابة رسول الله، وهو مرة الرديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ يعرف خلاص الدين لله عز وجل، ولكن تأمل أنت أن التذكير بالتوحيد وتدريسه والتذكير به والإدمان في كتب التوحيد أمر لا بد منه. فيقول معاذ، يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد؟ فيقول معاذ رضي الله عنه وارضاه: الله ورسوله أعلم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو غلام صغير: احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله. والأحاديث في التوحيد كثيرة، ومع ذلك عندما تسأل أحدهم عن معنى لا إله إلا الله يقابلك: كيف تسألني عن لا إله إلا الله وأنا مسلم أصلي؟ بالله عليكم، هل نحن أحسن من معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس؟ وكانوا أئمة التوحيد رضي الله عنهم، وكانوا مستسلمين لله ومنقادين لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حق للقياد. تأمل رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس: احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله. ويسأل معاذ: أتدري ما حق الله؟ فالأحاديث في تعليم التوحيد وفي التذكير فيه وفي السؤال عن التوحيد كثيرة جدا. ومع هذا ففي كلام هؤلاء المنحرفين عن الحق حق الله خالص، والدعوة إليه مهملة مهمشة. وتسمع كلام هؤلاء الإخوة، أقول الإخوة لأننا لا نكفرهم، فالكافر من كفره الله ورسوله هداهم الله، لأن التكفير حكم لله عز وجل وحكم لرسوله، وله أهله وهم أهل العلم، وله شروطه وموانعه. فتكفير المعين خطير جدا، أقول فعله هذا كفر، وإنزال الحكم عليه لا بد أن يرجع فيه إلى أهل العلم، لأن التكفير له شروط وله موانع، ولا يحسن إيقاعها إلا أهل العلم، لابد. هذا أمر مهم، وإلا صار أمر فوضى. فلندع القوس لباريها. تسمع كلام هؤلاء الإخوة، حقوق المواطن ضاعت، حقوق المواطن يجب إعطاء المواطن حقوقه. ماذا يتبادر إلى الذهن؟ أقوال أعضاء منظمة العفو الدولي التي تدافع عن حقوق الإنسان زعموا. وأما حق الله فلا يقام له وزنا في مظاهراتهم، في اعتصاماتهم، في كلامهم، فقط يملؤون الدنيا بحقوق المواطن، ضاعت حقوق المواطن. كل هذا من أجل أن يقال أنهم يتكلمون ويدافعون عن المواطن، ولكن أين حق الله في كلام هؤلاء؟ أين حق الله في دعوة هؤلاء؟ أين حق الله في مناهجهم؟ أين حق الله في توجيهاتهم للشباب؟ ومن تربى مع هؤلاء يشمئز من التوحيد ومن دعوة التوحيد، ويشمئز من العقيدة الصحيحة. يحكي لنا بعض إخواننا أنه مرة سأله بعض هؤلاء الذين لم يفهموا ولم يعرفوا أو تجاهلوا المنهج الحق، وهو من الشباب الذي مر على هذا أكثر من 20 سنة اليوم، وهم من الشباب الذين يخلطون بين منهج التبالغة والإخوة المفلسون. سأل أخونا هذا، قال أين تصلي الجمعة؟ قال له، وهم من طلاب الجامعة جميعا في شمال فرنسا، وقتها كانت لنا جلسات في إحدى مصليات السكن الجامعي بشمال فرنسا بمدينة فيلنيف داسك. فأجابه أخونا في مصلى كامل، وهذا المصلى كنت أقوم فيه، أقيم فيه الجمعة والدروس. فأجاب هذا مستهزئا عند الأخ حسن، توحيد توحيد، لماذا؟ لأنه تربى على تهميش التوحيد وإهمال التوحيد. وقال له مرة، يجب أن نأخذ المناصب العليا في هذه البلاد حتى نستطيع أن نغير الأوضاع. هذا في فرنسا، مسكين غباء، ما بعده غباء، فظن أنه سيظنه سيتركونك، لا يدري المسكين أن قولته هاتي مناقضة لأقوال وأعمال المرسلين الذين بدأوا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولم يوجهوا أتباعهم إلى أخذ المناصب، وما درى المسكين أنه هو الذي سيتغير وستتغير شخصيته. وتأمل حولك وكن فطنة ما يدور حولك وما يحاك لك. وهذا الذي ذكرته لك قبل 20 سنة، أما الآن فالأمر أشد من ذلك، والحرب قائمة على دين الله عز وجل في الغرب. وأعلم ما أقول، فهؤلاء هدانا الله وإياهم إلى الحق، لا يعلمون أن ما من خلل يحدث في هذا الكون سببه الإخلال بهذه الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فابتلاء الأمة بالضعف والهوان والمصائب وتسلط أعداء الله عليها وتسلط المسلمين بعضهم على بعض، كل هذا سببه الإخلال بهذه الغاية التي من أجلها خلقت الخليقة، إخلاص الدين لله أولا، إخلاص الدين لله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن لا يعبد إلا الله. وهذه المحن التي نعيشها اليوم إذا أردنا أن تصبح منحا فيجب علينا أن نعود إلى الدين الذي ارتضاه رب العالمين، وأن نكون على يقين أن هذا الذي أصابنا سببه مخالفة الكثيرين والكثيرين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا التيه وهذا الانحراف وهذا الضلال الذي صح أصاب كثيرا من الأمة إلا من رحم ربك، سببه اتباع رؤوس ينسبون إلى العلم وليسوا كذلك، فهم مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفون لما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري. فتأمل منذ وفاة الإمام بن باز، وفاة الإمام الألباني، وفاة الإمام بن عثيمين والشيخ مقبل، وبعدهم هؤلاء الذين فقدنا هذه السنوات الأخيرة كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ اللحيدان، وقبلهم الحافظ المحدث الدكالي رحمه الله أبا شعيب، كيف كان يقيم السنة وكيف كان يدافع عن السنة وينشرها في جميع الميادين رحمه الله ورحمة واسعة. وبذلك قام تلامذته محمد بن العربي العلوي رحمه الله، وتلميذه كذلك تلميذ محمد بن العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليهم جميعا، وهم كثر والحمد لله. انظر كيف صرنا بعد فقد أولئكم الأخيار. فالدعوة إلى التوحيد وأمر التوحيد هذا أمر عظيم، ولنا أن نتأمل قول الله عز وجل: حتى نعلم عظمة التوحيد. تأمل قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولعل سائلا يسأل: أين شهادة الله؟ أين شهادة الله؟ لأنه من المعلوم أن لكل شاهد شهادة. قال العلماء: شهادة الله حاصلة مبينة مفصلة فيما أنزل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هذا يبين لك عظمة التوحيد وعظمة تعليم التوحيد وعظمة الاعتناء بالتوحيد. لكن الله يشهد، أين؟ بما أنزل إليك. فالقرآن فيه البيان والتفصيل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن هنا قال أهل العلم أن كل ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة ما هو إلا بيان للا إله إلا الله وحقوقها وشروطها ومقتضياتها ومكملاتها وواجباتها وسننها ومستحباتها. فهذا الوحي بيان لمعنى لا إله إلا الله وللأصول التي دلت عليها، وبيان لمقتضياتها التي هي عبادة الله وحده وهو حق الله على العبيد. والقرآن بيان لأدلة التوحيد وجزاء التوحيد، وبيان لصفات المؤمنين الموحدين، وبيان للشرك وصفات المشركين وما عد الله لهم في الدنيا والآخرة، وبيان للأدلة التي تضحض أدلة الشرك والمشركين. فكل الوحي متصل بلا إله إلا الله، فكيف لا يهتم بهذا الأصل وهو أصل الفوز وأصل النجاح في الدنيا والآخرة. وتأمل هذا الكلام للشيخ صالح، معالي الشيخ صالح الشيخ، لكي نتيقن أن إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بالتوحيد وهذا الاهتمام بالعقيدة خطير علينا، خطير على كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قال حفظه الله: لا شك أن ما حصل من الانشغال بالدنيا يضعف التوحيد، أن ما حصل من الانشغال بالدنيا يضعف التوحيد، وكل رقيب على نفسه، لأن التوحيد ليس قضايا عقلية، التوحيد علم وعمل، تذلل لله جل وعلا. وكلما قوي دخول الدنيا في القلوب والانشغال بالشهوات المباحة فضلا عن المحرمة، كلما ضعف الاهتمام بالتوحيد. أقول إخوة الإسلام، فلنتأمل في إحوالنا مع الدنيا، ولنتحمل حالنا كيف نحن مع مدارسة التوحيد ومدارسة العقيدة. ولا يمكن أن تحجب الشمس بالغربال، كل على نفسه بصير، يجب أن ننظر إلى حالنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال حفظه الله: خذ مثلا الذين يعتنون بكتب أئمة الدعوة. أئمة الدعوة من هم هنا؟ أئمة الدعوة النجدية، أولهم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكل من جاء من نسله ومن تبعه على منهجه من طلابهم. قال: خذ مثلا الذين يعتنون بكتب أئمة الدعوة، كم نسبتهم؟ كل واحد يقول: كتاب التوحيد نعرفه، شروح كتاب التوحيد نعرفها، لكن تسأله عن أشياء فيها لا يعرف، وربما كان منتسبا إلى العلم أو إلى طلب العلم، وهذا لا شك قصور. فهناك مسائل كثيرة تعرض لها أئمة الدعوة في كتبهم، في الدرر السنية وفي المسائل والرسائل، لم يطلع عليها بعض الناس ولم يقرأ في هذه الكتب. وهذه الكتب الصلة بها صلة بالدعوة، لأن الصلة بالدعوة صلة بالتوحيد، يكون عن طرق والصلة بالتوحيد تكون عن طرق أهمها أن يعتني الناشئة وأن يعتني طلاب العلم بكتب أئمة الدعوة. هذا واحد. الثاني أن يتصلوا بالعلماء، الثاني أن يتصلوا بالعلماء الذين يبينون لهم معاني كلام أئمة الدعوة، لأن القراءة وحدها أيضا لا تكفي. فإذا تمت مسائل كثيرة لا بد أن تنشر بين الناس. يقول: خذ مثلا مسائل السحر. الآن النساء يدخل عليهم من يدخل ويسهل عليهم الذهاب إلى المشعوذين، وربما الرجل ما أدرك، يقول للمرأة: إلى أين أنت ذاهبة؟ تقول: للمطوع. كان تقول لزوجها هنا: إلى الراقي مثلا، خل للمطوع يقرأ. وما تخبره بالحقيقة، وما تخبره بما رأت ولا ما حصل لها وما فعل بها. وكثير من الناس يتعاطون الشعوذة إما ظاهرا وإما باطنا. السحر فيه انتشار، ورده إنما يكون بالتوحيد. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما ضعف التمسك بآثار الأنبياء، يعني بالتوحيد، آثار الأنبياء لإيمانية، كلما ضعف التمسك بآثار الأنبياء يعني بالتوحيد، آثار الأنبياء لإيمانية في أرض كلما قوي السحرة فيها. تأمل في محيطك أخي الإسلام، لأن السحرة يتعاونون مع الشياطين في الإمراض وفي الإضلال. إذا كان الساحر حده كحد المرتد، لأنه فعلا مرتد، لأنه كافر، الساحر كافر لأنه لا يمكن أن يسحر إلا بالشرك. فتبصير الناس بهذا الأمر تبصير بأصل الدين، تساهل الناس بأمر السحرة والمشعوذين راقي مطوع يقرأ وماذا إيش وشعوذ وإشياء وماذا رأيت عنده، رأينا بخور، رأينا كذا، مثل صنيع الكهنة والمشعوذين. هذا كله تساهل بمظاهر من مظاهر الشرك. يقول خذ مثلا البروج، الآن يأتي واحد يدخل بيته مجلة فيها البروج، ويأتي الشاب والشابة أو يأتي ربما المرأة، تأتي المرأة أو أيضا صاحب البيت ويرى هذه البروج. البروج يرى فيها برج الجوزاء مثلا، فيه يحصل لك كذا، يأتيك مال، تأتيك سعادة، ستسافر. هذا ما هو؟ هذه كهانة، هذه كهانة. ومن قرأ هذا، من قرأ هذا فقد أتى كاهنا، لأن الكاهن إذا أتيته فتأتي إما أن تسمع وتسأل وإما أن تصدق. فمن أتى بهذه وقرأها فهو في حكم من أنت الكاهن، فإن صدق ففي حكم من صدق كاهنا، ومن صدق كاهنا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الآن كفر أصغر أو كهانة تدخل للبيوت، فإن أهل التوحيد من إنكارها. تأتيك مسائل كثيرة في الألفاظ يستعملها الأطفال عندنا الآن، مسائل الألفاظ الشركية، الشرك الأصغر. كثير من الناس يعزو الفضل للبشر، يقول والله لولا الطيار كان حصل كذا وكذا، لولا فلان كان حصل كذا وكذا. وهذا لا شك إنه من أنواع الشركيات التي ردتها دعوة التوحيد. يقول هو يحكي: أنا في مكان في الرياض رأيت بنفسي مرة خروف يذبح عند الباب، وصاحبه يعني صاحب الدار الذي يذبح بعض جهلة المسلمين من بعض البلاد. سألتهم، طلبت صاحب البيت يأتي، ما خرج. ثم بعد ذلك حصل أشياء أخرى. المقصود كيف هذا الجهل يصل. أتاه شخص وقال له: تعالى هذا لابد نذبحه، يأتي بعض الناس من المقاولين ونحو ذلك، إذا أتى عند العمد وصبت الصبة الأولى وما أدري إيش يقولون. قال: يذبحون ذبيحة وصبتوا سقف وذبحوا. هذا إيش؟ هذا كله ذبح لدفع شر الجن. إذن فتم مسائل كثيرة، وهذا يقع عندنا كذلك. فإذا كان يقع في بلاد التوحيد التي يدرس فيها التوحيد صباحا ومساء، فكيف بحالنا؟ وهي لا تخفى عليكم، ولا يمكن أن نغطي الشمس بالغربان أبدا. فإذن فتم مسائل كثيرة من التوحيد يجهلها أهل هذه البلاد، وهم على الفطرة يجهلون. هذا يتكلم عن أولئك في تلك البلاد السعودية. يقول خذ أعظم من ذلك: مسائل الولاء والبراء. من يحب أهل الشرك؟ هذه الولاء والبراء تغيب من قلبه، ما ينفر من الشرك، ما ينفر من المشرك، يرى الشرك فلا يتغير قلبه. يقول هذا كيف يكون موحد صادق التوحيد؟ وما بالك بإخواننا بعض المسلمين في محيطنا يذهبون عندما تذبحوا الناقة لمولاي عبد الله ولا مولاي إبراهيم أو استفاد ما وكذا، وكيف يشترون من جلدها بأثمنة. فهذا ماذا تسميه أنت؟ الله المستعان. فهذه مسائل الولاء البراء، يقول يرى الشرك فلا يتغير قلبه. هذا كيف يكون موحد صادق التوحيد؟ كيف يكون يعلم التوحيد، يفهم التوحيد؟ إذن لأن الشرك، ما هو الشرك؟ مسبة لله جل وعلا. ولذلك كان الإمام أحمد إذا رأى نصرانيا في الطريق ويهوديا يغض بصره. قيل له: لما؟ قال: لا أحب أن أرى إنسانا يحمل في قلبه مسبة الله، يحمل في قلبه مسبة الله. فانظر أحوالنا اليوم. نعم كي يقول حفظه الله هذا يرى الشرك فلا يتغير قلبه، كيف يكون موحد صادق التوحيد؟ كيف يكون ها؟ كيف يكون يعلم التوحيد يفهم التوحيد؟ قل إذن لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرك مسبة لله جل وعلا. يقول الواحد لو سب أباه أو سب هو لقام وقعد، كيف لا يتغير قلبه لمسبة الله عز وجل، ويرى عبادة غير الله ويرى أشياء. أقول إخوة الإسلام تأملوا هذه الدعوة التي خرجت علينا اليوم، الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية، هذه دعوة لهدم هذا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشرك وأهله. هذه دعوة لهدم هذا الأصل العظيم. قال حفظه الله بعض الناس يجلس أيضا في بعض القنوات عندك أشياء معارضة للتوحيد يراها من فعل السحرة أو الكهنة أو عبادة أو ذكر أحوال أولياء وأحوال صوفية ونحو ذلك، ويطلع كأنه شيء عادي. يقول بعض الناس يتساهل في حضور الموالد، يعني أن تمة أشياء كثيرة دخلت علينا تحتاج إلى توعية، والتوحيد إذا لم يتواصل في الجهر به وفي بيانه ينسى. وتذكر حديث ابن عباس الذي في البخاري أن سبب عبادة الآلهة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام عبادة ود وسواع ويغوت ويعوق ونسر، سبب عبادتهم أنهم اتخذت الصور فعظمت، فلما تنسخ العلم أو تنسخ العلم عبدت، ذهب العلم، الناس يريتون شيئا ما نهوا عنه. يأتي الجيل الذي بعد ذلك، والله ما قال لنا أبونا شيء ما عرفنا شيء. تجد أن الكبار الآن عندهم تميز، لكن الصغار هل ورث فيهم التوحيد؟ هذا في تلكم البلاد بلاد التوحيد، أما نحن فالله المستعان. لا بد، يقول لا بد من الاستمرار، أعظم ما يورث في قلوب الناشئة وفي قلوب الناس التوحيد، لأنه من أتى الله موحدا غير مشرك غفر ذنبه. جاء في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فأعظم وسيلة لمغفرة الذنوب وأعظم حسنة التوحيد. وهذا يقول أمر يطول ذكره، يقول فواجب على الخطباء أن يتتبعوا هذه المظاهر الشركية، يبلغونها للناس ويحذرونهم منها، ويجب على الخطباء والدعاة أن يعرضوا مسائل التوحيد. التوحيد يدعى إليه إجمالا ويدعى إليه تفصيلا في كل مسألة من مسائل التوحيد، تبينها توحيد القلوب، تدلل لله، المحبة، الرجاء، الإخبات، الإنابة، التوكل، الخوف من الله عز وجل. الآن كثير من الناس ما في خوف من الله تعالى، تمر الجنائز ما في خوف، المصائب تقع ما في خوف، يسمع الآيات ما في خوف، الخوف ضعف. والخوف من التوحيد، الخوف من أبواب التوحيد، وعبادة من العبادات، وعبادة من عبادة التوحيد العظيمة. ها هي الملائكة الموحدون يخافون ربهم من فوقهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة، لا بد أن يربى الناس وأن يذكر الناس بمسائل التوحيد. لكن من لم يعش مع التوحيد لا يحسن الدعوة إليه إجمالا ولا تفصيلا، من لم يعش مع التوحيد لا يحسن الدعوة إليه إجمالا ولا تفصيلا. فلا بد أن نعيش معه حتى نحسن الدعوة إليه. انتهى كلامه رحمه الله. كيف نعيش مع التوحيد؟ لا بد أن نديم دراسته ومذاكرته والإدمان في كتب التوحيد والإدمان في كتب العقيدة. تذكروا قول العلامة الهلالي رحمه الله لأحد تلامذته، قال له: أدم قراءة كتاب التوحيد، كلما انتهيت من قراءة أعد، كرر قراءته، ها؟ كما يفعل شيخك. ولذلك وصف بأنه إمام في التوحيد رحمه الله رحمة واسعة. ونقف اليوم عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.